الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، هناك أشهر فضلها الله سبحانه وتعالى وجعل لها ميزة من بين سائر الشهور. فمثلا شهر رمضان شهر معظم، فرض الله جل وعلا على العباد صيامه. كذلك أيضا هناك شهر الله جل وعلا المحرم، له من الفضائل وله من المنزلة ما يوجب أن يعظم هذا الشهر. لكن هناك شهر تقع فيه غفلة الناس، لا ينتبهون إلى فضله وأهميته. هذا الشهر هو شهرنا، شهر رجب. شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم التي حرمها الله جل وعلا. وهذه الأشهر الحرم ثلاث منها متواليات، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وهناك شهر يقع فردا لوحده، ليس قبله شهر حرام وليس بعده شهر حرام، وهو شهر من الأشهر الحرم، هو شهر رجب. وهذه الأشهر الحرم حرم الله جل وعلا فيها ظلم النفس، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالله جل وعلا حرم علينا أن نظلم أنفسنا. وكيف يظلم المرء نفسه؟ يظلم المرء نفسه إن وقع فيما يغضب الله جل وعلا من المحرمات، إن قصر في واجب من الواجبات، إذ أن كل الطرفين هما من جملة ظلم النفس. لا تظلموا أنفسكم، وأعظم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا، وظلم النفس كذلك بارتكاب ما حرم الله جل وعلا، وظلم النفس بترك ما أوجب الله جل وعلا. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم مع ما فيها من المنزلة والمكانة، فهل تخص بعبادات؟ جاء في تخصيص الأشهر الحرم بالعبادات الصيام مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه في الحديث ويحسنه بعض أهل العلم: صم من الحرم واترك. فهو من الأشهر التي يزداد المرء فيها بالطاعات، ومن جملة ذلك الصيام. لكن هل يخص منه ليلة بصيام؟ لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص ليلة منها بصيام أو بصوم أو بصلاة، إلا ما ورد به النص من استحباب الصيام في هذه الأشهر الحرم، ومن عموم الطاعات دون أن يخص نافلة معينة أو عبادة معينة. هذه الأشهر الحرم من تعظيم الله جل وعلا أن تعظم هذه الأشهر الحرم، فيجتهد المرء فيها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويبتعد فيها عن معصيته جل وعلا. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني أن تتواصلوا مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة. من داخل الدولة 600-551-600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-551-616. وللرسائل النصية القصيرة 6688. الأخت أم أحمد من دبي، تفضلي. تفضلي يا أخت أم أحمد، تفضلي، أنت على الهواء.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بغيت أسألك عن الصيام رجب. عندنا هن الحيين والمتوفين رحمة الله عليهم بيصومون من 1 رجب إلى التاريخ 4 منه. بيقولون يوم الرابع من رجب هو غرة رمضان، وبيصومون 27 اللي هو المعراج. هل هذا ورد ولا ما ورد فضيلة الشيخ؟
طيب تسمية الجواب إن شاء الله. عندي سؤال ثاني.
شكرا بارك الله فيك.
حياك الله يا أخت أم أحمد. الأخت أم أحمد بارك الله فيها تسأل عن صيام أول 4 أيام من شهر رجب. الصيام في شهر رجب هو من جملة ما رغب فيه في جملة الأشهر الحرم من الصيام. فلو أن الإنسان أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بصيام هذه الأشهر فيكثر فيها من الصيام، هذا لا حرج عليه أن يصوم، لأن هذه الأيام المباركة هي من جملة الأيام الفاضلة التي يجتهد فيها المرء بطاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على استغلال مواسم الخير كما قال صلى الله عليه وسلم فإن لله نفحات، أي في الأيام المباركة، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. فالله جل وعلا ميز بعض الأيام وفضلها، وتفضيل الأشهر الحرم ومنها شهر رجب هذا ورد فيه النص من حيث الجملة، لكن أن نجعل أياما معينة نخصها بالصيام ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما لا يشرع. فمن أراد أن يصوم تطوعا لله سبحانه وتعالى كونه هذا الشهر شهر مبارك وهو من جملة الأشهر الحرم التي ما كان يغفل الناس عنها بالطاعات، فهذا أمر لا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عناية الناس بهذا الشهر المبارك، يقول صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه لشهر شعبان، قال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فالناس ما كانوا يغفلون عن الطاعة والعبادة في ماذا؟ في شهر رجب وفي شهر رمضان، ولكن تحصل منهم الغفلة في شهر ماذا؟ في شهر شعبان. فكان شهر رجب من جملة الأشهر التي يعتني فيها الناس بالطاعة، وذلك لأنه شهر محرم. فمن أراد أن يصوم بناء على أنه شهر فاضل وأنه من جملة الأشهر الحرم فلا حرج عليه، على شرط أن لا يخصص يوما منه بماذا؟ بصيام أو بقيام لم يرد فيه النص. فمن أراد أن يصوم تطوعا لله فلا حرج عليه، ولكن من خص يوما معينا بفضل وتمييز دون ورود النص بذلك فهذا الذي يمنع منه. إذن اجتهاد في الطاعة في الأشهر الحرم أمر مشروع لا حرج فيه، من غير أن نخصص يوما أو ليلة لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا وردنا سؤال من الأخوة الصم، يسأل فيه السائل يقول: هل يجوز لأن أذهب إلى المقابر برفقة رجل غير مسلم وندعو الله سبحانه وتعالى عند المقبرة. نقول للأخ السائل نقول إن قصدت أنك تذهب معه ليذهب إلى المقبرة ولربما حصلت له العظة والعبرة بالتذكر تذكر الآخرة وأن كل الناس سيغادرون هذه الدنيا وأن عليهم أن يصلحوا من أعمالهم ويصلحوا من أقوالهم ويكون ذلك سببا في هدايته وفي ترغيبه وأن الناس سيغادرون هذه الدنيا وسيتوجهون إلى ربهم وسيلاقونه جل وعلا. فإن كان المقصد من ذلك هو دعوته هو طلب هدايته فهذا أمر مشروع لا حرج فيه، ولكن إن كان المقصود أن يدعو ويستجاب دعاه فلا، فإن الكافر لا تستجاب دعوته أي فيما يتعلق بأمر الدين، لكن إن دعا الله جل وعلا فالله جل وعلا يجيب عباده يجيب عباده. الله جل وعلا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإجابة الدعاء هي من مواطن ربوبية الله سبحانه وتعالى على العباد جميعا. أما أنه يطلب منه أنه يدعو للمسلم أو يطلب له ويسأل الله جل وعلا له المغفرة فلا. إذن فالذهاب إذا كان المقصد منه هو اعتباره واتعاظه وأنه يعني تحصل له المنفعة ولربما يكون ذلك سببا في إسلامه فهذا لا حرج فيه. أما إن كان المقصد أن يرجى منه الدعاء وطلب المغفرة للمسلم فهذا لا يشرع. الأخت عالية من فرنسا تسأل تقول أنها تشعر بالغيرة لجلوس زوجها مع ابنة عمه مع ابنها على مائدة واحدة وهي غير محجبة، فماذا تصنع؟ نقول الأخت غالية هذه من الغيرة المحمودة، وذلك لأن المرأة عليها أن تغار على زوجها أن يقع فيما يخالف شرع الله جل وعلا، فهذه الغيرة غيرة محمودة لأنها تدفعها إلى نصيحة الزوج وإلى تغيير ما هو عليه من المنكر. ولا شك أنه كونه يجلس مع امرأة أجنبية على مائدة واحدة ويأكل معها وهي غير محجبة ولو بحضور ولدها ومحرمها فإن هذا مما لا يشرع، لأن الكلام مع المرأة الأجنبية إنما يكون للحاجة. الأخت أم علي من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
الله يحييك يا أخت أم علي. وعليكم السلام.
عندي سؤالين.
تفضلي.
نحن جبنا ختمة من المسجد نقرأ فيها، بعدين كنا سافرنا بالرجعة، هل بنوب؟
ما فهمت كيف أتيتم بختمة، ما لم يتضح لي.
جاب زوجي ختمة من المسجد يقرأ فيها.
يعني أخذت مصحف من المسجد لكي تختموا القرآن من خلال هذا المصحف؟
أيوة.
طيب.
ويقول لا سافرنا ولا بالرجعة، حرام ولا؟
ممكن تعيدين السؤال مرة؟
يقول نحن جبنا مصحف من المسجد.
أنا فهمت إني أخذت مصحف من المسجد لكي تقرأوا فيه.
أيوة.
طيب وما بعد ذلك؟
بعد نقول لا سافرنا ولا نقلنا من المكان بالرجعة.
ها فهمت. أيوة طيب واضح.
يعني كل ما حكمه.
أيوة فهمت. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أختي وهي صغيرة قالت لا قريت القرآن ولا ختمت القرآن بصوم شهرين، هي قالت ما حلفت، قلت والله بس كده تقول كلام.
يعني حلفت قالت انها راح تصوم شهرين هكذا؟
ايوه هي قالت لنا يوم قلنا لها حرام النذر وذا، قالت انا ما اعرف شيء بس انا قلت
نذرتي ولا ما نذرت؟
ما هي قالت ما قلت نذر علي.
طيب
ولا قلنا
طيب. بالنسبه لاختك كم عمرها تقريبا؟
يوم قالت هكذا 11 سنه 15 سنه. ما أدري قال مثلا تقول يوم يكون النذر حرام قالت ما أنا قلت لا قريت القرآن ولا حفظت القرآن صوم شهرين يوم قلنا أنت حلفتي قالت لا ما حلفت بشيء
يعني هي قالت أنها ستقرأ القرآن في شهرين أو تصوم شهرين هكذا من غير نذر
أيوة ما نذرت بس طيب يوم قالت هو حرم علي قلت ما أدري شيء والله أنا ما أدري
واضح واضح إن شاء الله عندك سؤال آخر طيب تسمعي الجواب يا أم علي طيب الأخت أم علي بارك الله فيها تسأل عن أخذ المصحف بنية إرجاعه هم أخذوا مصحف من المسجد على نية إرجاعه هل لهم أن يفعلوا ذلك أو هل يلزمهم إذا أخذوا المصحف من المسجد وعند مغادرتهم للموقع أن يرجعوه إلى المسجد مرة أخرى نقول للأخت أم علي بارك الله فيها لا يجوز لك ولا لزوجك أن يأخذ شيئا موقوفا عليه من المسجد وذلك لأن هذا الوقف أوقف على المسجد وليس هو مال يحق للإنسان أن يأخذه في بعض المساجد توجد مكتبات وفيها باب الاستعارة فهي أوقفت هذه الكتب على جهة الاستعارة فنعم هنا لو كان هذا الوقف على جهة الاستعارة لا حرج كان توقف مكتبة ويقوم على هذه المكتبة شخص وهذه المكتبة أجيز فيها أن يخرج هذا الكتاب الديني مثلا لكي يقرأ فيه ثم يرجع مرة أخرى والوقف إنما هو لقصد ماذا لقصد انتفاع القارئ لا على المسجد فهنا يختلف الحكم أما أن يوقف المصحف على المسجد فإنه لا يجوز أن يخرج من المسجد من أراد أن يقرأ فإنه ماذا فإنه يقرأ فيه في المسجد ويختم فيه في المسجد والمال الموقوف لا يصح تملكه ولا يصح إخراجه عن شرط الواقف فالواقف متى ما أوقف مصحفا أو كرسيا على مسجد مثلا فلا يجوز الانتفاع فيه على وجه شخصي أما إذا قرأ من المسجد فهذا هو المقصود أما إذا جلس على الكرسي فهذا هو المقصود أما إخراجه والانتفاع به فلا يجوز إذن هذا الأمر حصل منكم خطأ والواجب عليكم إرجاع المصحف إلى المسجد وبحمد الله الآن المصاحف في متناول اليد في كثير هناك كثير من الجهات توزع المصاحف وكذلك أيضا المصحف في الغالب يباع بأسعار في متناول أيدي الناس فالإنسان إذا أراد أن يقرأ فإنه يشتري هذا المصحف من المواضع التي يباع فيها المصحف ويكون مصحفا معروفا موثوقا به فحينئذ تأخذون وتقرؤون من هذا المصحف ويكون ملكا لكم وبعد ذلك لكم بعد ذلك أن توقفوا هذا المصحف تأخذونه خصوصا إذا كانت المساجد تستقبل أوقاف المصاحف بالعكس هكنا قرأتم وانتفعتم ثم هذه النسخة أوقفتموها على المسجد فأنتم هنا انتفعتم ونفعتم غيركم أما أنكم تأخذوا المصحف وتجعلوه في البيت فهذا مما لا يشرع لكم ويجب عليكم إرجاع المصحف إلى المسجد مباشرة وكذلك أيضا الأخت أم علي بارك الله فيها سألت عن أختها وهي صغيرة قالت كلاما لا تدري هل هو من قبيل النذر أو لا الأصل أن هذا الكلام الذي يتكلم به الذمة بريئة منه فلا يلزمها نذر ما دامت شكت في النذر لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان والأصل أنه لا ينتقل من هذا إلا بما هو يقين وهي تشك أو تقول أنا ما نذرت لكن صدر منها كلام فنقول لأخت أم علي بارك الله فيها إن كان نذرا وهي لم تقصد بذلك إن كان نذرا فيلزمها الوفاء وفي خصوص النذر ننبه إلى أمر نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو الابتعاد عن النذر النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل. فالنذر إلزام لأمر لم يلزم الله جل وعلا العبادة به، فهو تكليف للنفس في أمر لم يكلفهم الله جل وعلا به. وذلك كثير ممن ينذر يندم بعد ذلك، ثم إنه ماذا؟ إنما يستخرج من البخيل الذي لا يفعل شيئا إلا بمقابل. إن شفى الله جل وعلا مريضي فأصوم، إذن إذا لم يشف الله جل وعلا المريض لن يصوم. وذلك الأولى دائما أن يبتعد المسلم عن النذر، فإن نذر فإنه حينئذ إذا كان هذا النذر نذر طاعة فإنه يصوم. والأخت ذكرت أن أختها لم تنذر، فيبقى على ذلك الأصل أن ذمتها بريئة من النذر ولا يلزمها شيء. إن حبت أن تفعل ذلك تطوعا فهو من باب حث النفس على فعل الخير، كان يعني يعد الإنسان، كان يقول الإنسان مثلا إن شاء الله سأصوم لمدة شهر أو سأجتهد في الطاعة والعبادة في شهر رمضان، فهو من قبيل يعني أن يهتم الإنسان بماذا؟ بكونه يحث نفسه على الخير ويلزمها من غير أن يقع في النذر. إذن ذمتها بحمد الله جل وعلا بريئة ولا يلزمها شيء. طيب، بقي معنا من سؤال الأخوة، بقي معنا من سؤال الأخت عالية من فرنسا، عندما ذكرت أن زوجها يجلس مع ابنة عمه على انفراد يأكلون الطعام مع وجود صغير لها، نقول أن هذه الغيرة غيرة محمودة، لأن هذه الغيرة هي تدفعها إلى ماذا؟ إلى الحرص على زوجها، وذلك بتوجيهه ونصحه وإرشاده. ولكن ننبه الأخت إلى أن لا تزيد هذه الغيرة فتنقلب إلى عداوة وكره مع زوجها، فهي تنصحه وتوجهه وتبين له الحكم الشرعي، وهذه الغيرة حينئذ محمودة. أما أن تنقلب هذه الغيرة إلى مكائد بابنة عمه أو إلى شجار يفضي إلى الطلاق ونحو ذلك، فإن هذه الغيرة حينئذ لا تكون محمودة. إذن المرأة عندما تغار على زوجها فإن هذه الغيرة تكون محمودة إذا كانت سبيلا إلى استدامة الحياة وإلى نصح الزوجين وإلى البعد عن الحرام. أما إن كانت هذه الغيرة ستؤدي إلى منكر أعظم أو ستؤدي إلى فساد العلاقة فيما بين الزوجين، كما هو واقع كثير من حالات الغيرة، بعض حالات الغيرة تنقلب هذه المحبة والمودة بين الزوجين بسبب الغيرة إلى تنافر وإلى كره بين الزوجين بسبب الغيرة. فإذا لابد أن تضبط هذه الغيرة بحيث تكون غيرة محمودة تدفعها إلى حرصها على زوجها وحرصها على هدايته ونصحه وإرشاده، من غير أن تنقلب هذه الغيرة إلى بغض وكره وسعي إلى الإضرار بابنة عمه. الأخ عبد الله من إسبانيا يشكو من وجود غازات، وهذه الغازات تؤذيه بحيث أنه لا يستطيع أن يتحكم في نفسه فيصعب عليه أن يذهب إلى المسجد، هل له أن يتخلف عن صلاة الجماعة بسبب هذه الغازات لأنه يتضرر؟ نقول للأخ عبد الله نسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء من هذا الداء، ثم إن صلاة الجماعة هي من أهم الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، بل ربنا جل وعلا أمرنا بأن نركع مع الراكعين كما قال تعالى واركعوا مع الراكعين، والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في أمر صلاة الجماعة. إذن فالرجل عليه أن يحرص على أن يؤدي صلاة الجماعة مع المسلمين في المسجد، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن. ولكن إذا كانت هذه الغازات تؤذيك بحيث أن هذه الغازات تخرج منك من غير ما شعور، وقد تؤذي بها غيرك أو تتأذى أنت بها. فإذا إذا كان الوضع كما ذكرت فإنك تتحرز في ذلك، فإن استطعت أولا أن تذهب وتتوضأ وتستنجي وتخرج ما في نفسك من الغازات، فحينئذ هذا هو الذي يتعين عليك، لأن ذلك دفع لهذه المفسدة التي تحصل وقت الصلاة. أما إن كان ذلك لا ينفع وأنك لا يمكن أن تتحكم في هذه الغازات، فحينئذ يشرع لك ترك الجماعة في هذه الحالة. الأخ محمد من عمان تفضل.
مرحبا.
يا هلا فيك.
ألو.
ألو نعم.
مرحبا الشيخ، كيف حالك؟
الله يسلمك يا أخي.
ألو. الله يسلمك.
أخ محمد لو تخفض من صوت التلفاز حتى يسمع الصوت بشكل واضح.
إن شاء الله. إن شاء الله. كيف حالك أستاذ؟
يا هلا فيك.
والله يعطيك العافية. عندي سؤال عن عمي متوفي، وهو عجيب ما عنده حد عيال.
طيب.
ومخلف دكاكين وقف.
طيب.
وموصي فيها وصيه شرعيه ان اجارهن تصلح منه مساجد المنطقه اللي هن فيها.
طيب.
زين. الحين يجوز ان اذا من مساجد المنطقه اللي هن فيها مستشفيات.
يعني
مستشفيات. يجوز ان في المناطق اللي هي تابعه للولايه برا إذا حصلنا مسجد يبغى تصليح نصلح منه.
طيب هو الحين شرطه أن هذه هذا هاي الفلوس تتصلح فيها مكيفات المنطقة اللي هو فيها؟
هو جار الدكاكين تكون تعمير المساجد في المنطقة، نفس المنطقة اللي فيها
للمساجد أو للمكيفات؟ شو يعني بشكل عام في كل ما في مصلحة المسجد أو لمكيفات المسجد؟
لا هو تصليح يعني؟
أيوة
تصليح حي المغيفات كهرباء شيء بسيط يعني اللي مثل شيء بسيط ما جيين وايد يعني.
طيب
مثل ترميم يعني ترميم.
طيب واضح.
والحين المناطق المنطقة اللي هو موصي فيها المساجد مستشفى، وبرا في مساجد محتاجة في المناطق اللي برا نفس الولاية، بنفس الولاية واحدة الولاية.
أيوة.
لكن أيوة يجوز إن في مناطق الولاية توسع فيها يعني. طيب. إذا حصل لنا شيء يحتاج شيء يصلح فيه.
طيب واضح. عندك سؤال ثاني يا أخ محمد؟
سلامتك.
الله يسلمك يا أخ محمد. الأخ محمد من عمان بارك الله فيه يسأل عن أموال لعمه، وقد وصى أن تكون هذه الأموال أو جزء منها فيما يتعلق بشؤون المساجد من إصلاحها ونحو ذلك، وحدد منطقة معينة. فإذا وجد اكتفاء في هذه المنطقة، هل يصرف هذا المال الذي وصى به في مساجد أخرى؟ نقول للأخ محمد لا شك أن صيانة المساجد والعناية بها أمر فاضل ومن جملة الطاعات والعبادات، والله جل وعلا أمرنا أن نعمر بيوته جل وعلا، قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فكون الإنسان يصرف جزءا من ماله في عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى وصيانتها لا شك أن هذا أمر فاضل. وقد كانت امرأة يعني تقوم المسجد أي تزيل الأذى منه، توفيت فلم يخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وفاة هذه المرأة لأنها توفيت بالليل فدفنوها، ولم يرغبوا في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة ووفاتها. فلما سأل عنها صلى الله عليه وسلم أخبروا أنها توفيت، فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى عليها بعد وفاتها. وهذا يدل على جليل العمل الذي قامت به. فإذا كونه يخصص جزءا من محلات ريع المحلات وصية منه، هذا أمر طيب، وهذا كما هو معلوم شرطا لا يتجاوز ثلث التركة، فإذا كان الثلث فما دون فإنه يعمل بهذه الوصية. وهذه الأموال التي خصصها لهذه المنطقة الأصل أنه يعمل بشرطه وبوصيته ما دام أنه قد أوصى، إلا إذا تعذر تنفيذ وصيته. فإذا كانت هناك مجموعة من المساجد وهذه المساجد تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى عناية، فحينئذ تصرف في هذه المساجد. فإذا كانت هذه المساجد قد اكتفت، وذلك لجهة اعتنت به بهذه المساجد، أو لأن أهلها الذين بنوا هذا المسجد يعتنون به ولا يرغبون أن يكون أحد آخر يقوم بصناته وأنهم سيتكفلون به، فحينئذ هذا المال يصرف إلى المساجد القريبة من هذا المسجد، هذه المساجد. فتكون مثلا المساجد في هذه المنطقة أو في هذه المحافظة أو في هذه الولاية، وذلك عملا بشرط من؟ بشرط الموصي. والعمل بالوصية مما أمر الله جل وعلا به، فكون الإنسان يحافظ على وصية من أوصاه ويقوم عليها هذا أمر واجب، وذلك الله جل وعلا حذر من تبديل وصية، قال تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فالأصل أن تحافظ على هذه الوصية وأن يعمل بها ما دام يمكن العمل بها. فإذا تعذر العمل بوصيته لكون المساجد لا تحتاج أو لأن هذا المال قد فاض على ما أوصى به، فإنه حينئذ يستفاد من هذا المال في مقصد من أوصى، وذلك بصيانة ورعاية المساجد التي تكون قريبة من مساجد منطقته. كذلك أيضا الأخت فريال في من إحدى الدول الأوروبية تقول أنها تدرس الطب، وهي في دراستها مجتهدة وهي حريصة على الحجاب، ولكن هي تشعر بأن والداها يعضلانها في الزواج، وذلك أن والداها يرغبون منها أن تواصل في دراستها وأن تعمل، وهي تنظر تعلم أنهم يرغبون في الحصول على راتبها ولذلك يمنعونها من الزواج. لا شك أن هذه معصية، لا يجوز للأبي أن يعضل ابنته من الكفء المتقدم لها. نعم الأب عليه أن يرعى مصلحة ابنته وأن يختار لها الخاطبة الكفء وأن يجتهد في ذلك. فالأخت فريال إذا كان والدها يبحث عن الخاطب الكفء أو أنه أخر زواجها لغرض معين، كان لا تنشغل بأمر الزواج وإنما بقيت سنة واحدة على بقيت سنة واحدة على تخرجها، فيرغب منها أن تجتهد في دراستها، فحينئذ لا حرج، ها هنا التأخير لمصلحة أخرى وليس عضلا. وكيف نميز بين العضل وبين غيره؟ نميز ذلك من خلال الحال، إذا كان يرد كل الخطاب المتقدمين الكفء منهم وغير الكفء ويصرح بأنه يرغب في عملها، فإذا عملت استمر على هذا المنهج ويأخذ أموالها، حينئذ هذا عضل، هذا هو العضل الذي نهى الله جل وعلا عنه. فحينئذ ينصح هذا الأب ويوجه أن هذا أمر محرم وأنه لا يجوز له أن يعضل ابنته لأجل أن يحصل على راتبها ولأجل أن يحصل على أموالها، ولك حينئذ أن تتوسطي وذلك بالحكماء من العائلة أو من العلماء السادة الأفاضل ممن يوجهونه وينصحونه إلى أن لا يعضل ابنته وأن يسعى إلى اختيار الخاطب الكفء وأن لا يؤخرها عن هذا المقصد الشرعي لأجل أنه يرغب في الحصول على مالها. أما إذا كان هذا الرد رد الخاطب بني على أساس وهو أنه لا يصلح هذا الخاطب وإنما هو يبحث عن من يكون كفئا ويكون حريصا على صيانتها ورعايتها وحمايتها. فهذا هو الواجب على الأب، فالأب يختار من يكون صاحب دين وخلق، ولا حرج عليه كذلك أن يبحث عن حسن النسب ونحو ذلك، أن تتوفر ذلك في الخاطب، فهذا أمر مشروع. أما عضل الخاطب وعضل البنت والإضرار بها فهذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. كذلك أيضا يسأل سائل هو تواصل معنا يقول: هل خروج السائل المنوي في المنام هل يفسد الصيام أو لا؟ الصيام إذا خرج من الإنسان احتلم وهو صائم فإن صيامه صحيح، وذلك لأن هذا يخرج من الإنسان من غير أن يشعر، وإنما الذي يفسد الصيام هو تعمد إخراجه، فإذا تعمد إخراجه في نهاية رمضان فإنه حينئذ يبطل صيامه، لقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن فالصيام لا يفسد لكون المرء قد احتلم في منامه، وإنما يفسد الصيام إذا تعمد ذلك في نهار رمضان، فنقول له: ما دام حصل هذا وأنت نائم فإن صيامك حينئذ صحيح. هنا يسأل سائل عبر الرسائل النصية القصيرة 6688، يسأل السائل فيقول: إن الله لطيف خبير، ما هو تفسير هذه الآية؟ هذه الآية قد وردت في مواضع كثيرة، من هذه المواضع وردت في سورة لقمان: إن الله لطيف خبير. ولطف الله جل وعلا بعباده وإيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم من حيث لا يحتسبون، فلطف الله جل وعلا في العباد هو أن يوصل لهم الخير من حيث لا يشعرون، فأنت تصل إليك نعم الله جل وعلا تترى بالليل وبالنهار، تستيقظ وإذا بك بصحة وعافية، تقوم إلى عملك وأنت بصحة وعافية، يصل إليك رزقك ويصل إليك خير الله جل وعلا وأنت ماذا؟ وأنت لا تشعر. فالله جل وعلا يوصل الخير إلى عباده من حيث لا يحتسبون، ويدفع عنهم الشر من حيث لا يحتسبون. كم من أمراض صرفها الله جل وعلا عنك وأنت ماذا؟ وأنت لا تعلم. كم من حادث نجاك الله جل وعلا منه فرأيت الحادث أمامك، أو سمعت بأنه قد وقع حادث خلفك وأنت قد سلمك الله جل وعلا من هذا. كم هي المصائب التي تصيب الناس حولك وأنت ماذا؟ وأنت في عافية. هذا هو لطف الله جل وعلا. الأخ أبو سيف من أبو ظبي تفضل.
السلام عليك شيخ،
كيف حالك؟ السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا فيك.
نحن نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني الله فيه.
الله يسلمك شيخ، عندي سؤال ما عليك أمر.
نعم
شيخ، أنا من سكان أبو ظبي، عندنا بيت أبو ظبي وبعد عندنا بيت في دبي، في الإجازة نسير دبي نجلس أسبوع أسبوعين، هل أقصر في الأسبوع أسبوعين هاي ولا أنا أعتبر عمري مقيم وأصلي صلاة تامة؟
طيب عفوا الأخ بوسيف، البيت اللي في دبي هل هو بيت لكم أهل فيه؟ يعني مثلا
أبوكم؟ نحن نسير لبس الإجازات. لا نسير لبس الإجازات.
واضح واضح. طيب طيب عندك سؤال ثاني؟
لا بارك الله فيك، جزاك الله.
طيب حياك الله يا أخ أبو سيف. طيب الأخ أبو سيف، أو نرجع إلى السائل الذي سأل: إن الله لطيف خبير. وخبير، فالله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم دبيب النملة على الصخرة السوداء في ظلمة الليل. وعلم الإنسان علم قاصر، يبحث في ما ينفعه بظاهر ما يراه، ويرغب في دفع الشر عنه بظاهر ما يراه، ولكن الله سبحانه وتعالى خبير، يعلم ما يصلح العباد ويعلم ما ينفعهم. فقد ينفع الفقير أن يبقى على فقره، لأنه لو أصبح غنيا لماذا؟ لا طغى ولا فسد. وكذلك يعلم الله جل وعلا أن هذا الغني ينفعه غناه أفضل من فقره، فربما لو كان فقيرا لكفر ولسخط على ماذا؟ على ما قدره الله جل وعلا عليه. فالله جل وعلا لطيف بعباده، يوصل الخير إليهم من حيث لا يشعرون بعلمه جل وعلا، ويدفع عنهم الشر فيما يضرهم ماذا؟ بعلمه. فليس العبرة بعلمك أنت ورغبتك في الحصول على هذا الخير، فربما هذا الخير لا ينفعك بل يضرك، وربما هذا الشر ينفعك وماذا؟ ولا يضرك. وفي ذلك أمثلة كثيرة، كمثل قصة مثلا الخضر مع موسى عليه السلام. ماذا فعل الخضر؟ خرق السفينة. فأنكر عليه الخضر قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. فماذا قال له موسى؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فشرح له بعد ذلك لماذا؟ ها هنا ظهر علم الخضر على موسى عليه السلام. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهذا الملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فأما إذا كانت السفينة معيبة فإنه لا يأخذها. ها هنا شر وقع على ماذا؟ وقع على أهل السفينة، وهؤلاء الفقراء المساكين يعملون في البحر، وقعت الشر على سفينتهم، ولكن هذا الشر كان خيرا لهم من حيث لا يشعرون. من علم ذلك؟ علم ذلك الخضر، ولم يعلمه موسى عليه السلام. إذن إن الله جل وعلا لطيف بعباده، يوصل الخير إليهم من حيث لا يشعرون، وهو جل وعلا يدفع عنهم الشر من حيث لا يشعرون، وذلك لكمال علمه تبارك وتعالى بما يصلح عباده وينفعهم. الأخ أبو سيف بارك الله فيه من أبو ظبي يسأل عن أن لهم بيتا في إمارة دبي أو في مكان آخر، وهذه المسافة التي بينهم بين بيتهم وبين هذا المكان مسافة سفر في الأصل، هل إذا هم ذهبوا إلى هذا البيت هل يعتبرون عند نزولهم في هذا البيت مسافرين أو مقيمين؟ فالجواب إذا كان هذا البيت بيت تتأهلون فيه، بمعنى أن لكم أهلا فيه وأنكم تجلسون فيه مدة طويلة كمدة الإقامة، فحينئذ ليس لكم أن تترخصوا برخص السفر. أما إذا كان هذا البيت بمثابة المنزل الذي تنزلون فيه وتذهبون عنه، وهو كمنزل النزهات ونحو ذلك، أن يكون إنسان بيت ومزرعة في مكان يذهب إليه فيجلس فيه يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام ونحو ذلك، فحينئذ هذا لا يعد مكان إقامة، مكان إقامة. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يملكون بيوتا في مكة، فلما هاجروا إلى المدينة ومكثوا فيها ورجعوا بعد ذلك إلى مكة استمروا في القصر ولم يتموا الصلاة وهم في مكة، وذلك لأنهم لا ينوون إقامة في هذه البيوت، وإنما هم هاجروا إلى المدينة ومحل سكنهم في المدينة، وأما كونهم في مكة فإن كونهم في مكة إنما كان لكونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وسيغادرونها بعد أن تنتهي مهمتهم. إذن إذا كان لكم هذا البيت وهذا البيت تجلسون فيه أياما معدودات ولا تنوون فيه إقامة دائمة، فحينئذ هذا البيت لكم أن تترخصوا فيه برخص السفر، ولكن ترعون في ذلك المدة التي يترخص فيها برخص السفر. فهذه محل يعني خلاف بين أهل العلم في المدة التي يترخص فيها المسافر برخص السفر. فأكثر أهل العلم ذهبوا إلى أنه ماذا؟ ذهبوا إلى أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة ولا يترخص برخص السفر. ورد في ذلك أيضا آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما روي ذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وهي من أطول ما ورد في المدة، أنه كان يقول أنه إذا يعني كان ابن عباس رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكثنا 19 يوما نقصر الصلاة، ونحن إذا مكثنا مثل ذلك قصرنا الصلاة، فإذا زدنا على ذلك أتممنا، فإذا زدنا على ذلك أتممنا. فتسعة عشر يوما هي من أكثر ما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من نوى الإقامة المدة الطويلة كأن تطول هذه المدة تكون 2 أو 3 شهور ونحو ذلك، فإن الأصل أنه لا يترخص حينئذ برخص السفر. أما إذا كانت هذه المدة مدة قصيرة وليست بها الطويلة، فإنه لو ترخص حينئذ برخص السفر فإنه لا حرج عليه، ولو كان هذا منزلا له لا ينوي فيه الإقامة وليس متأهلا فيه، وإنما هو بمثابة المكان الذي يستريح فيه الإنسان ويغادره. كذلك أيضا تواصل معنا الأخ خليفة من الإمارات يقول أنه سيسافر إلى العمرة، ولكنه عندما سيصل إلى الحرم لن يعتمر في اليوم الأول وإنما سيعتمر في اليوم الثاني، فهل له أن يؤخر العمرة إلى اليوم الثاني؟ نقول للأخ خليفة نعم، يجوز لك أن لا تعتمر فور قدومك إلى مكة، فلك أن تذهب وترتاح، وربما كان ذلك هو الأفضل. فلو أن الإنسان يعني خرج وكانت مدة السفر طويلة أو كان هو متعبا في السفر فوصل إلى مكة ووصل إلى سكنه في الحرم، فإنه ليس بالضرورة أن يباشر العمرة مباشرة من أول ما يصل، بل لو أنه استراح وأخذ قسطا من الراحة واستعد بعد ذلك فيؤدي العبادة وهو في قوة وهو في نشاط، هذا أفضل من أن يستعجل فيؤدي العمرة وهو متعب. للأسف بعض من يذهب العمرة ويكون متعب من سواء من العمل في نفس اليوم أو أرهق في نومه فلم ينم، إذا وصل وأدى المناسك ربما لا يستطيع الدعاء، ربما إذا صلى ركعتي الطواف ربما ينام وهو ماذا ويأتيه النعاس وهو يصلي، وذلك لأنه متعب. فنقول له لو أنه استراح وأخذ قسطه وكفايته من الراحة ومن النوم واعتمر في اليوم التالي أو نحو ذلك، فإن ربما كان هذا هو الأفضل، لكن عليه أن يحافظ على إحرامه فلا يخلعه، أقصد لا يخلعه أي لا يلبس المخيط من الثياب، يعني لا يأتي يقول والله أنا الآن سأنام ويقوم يخلع الإحرام ويلبس ملابس النوم، يقول سألبس ملابس النوم ثم بعد ذلك أخلع ملابس النوم وألبس الحرام، لا ليس لك هذا، وإنما متى ما أردت أن تؤخر أداء العمرة فإنك تحافظ على إحرامك، فإن نمت فإنك تنام معك بالإحرام وتبتعد عن جميع محظورات الإحرام. إذن لابد أن تراعي هذه النقطة، وهي أنك متى ما أخرت العمرة فإنك ستظل محافظا على محظورات الإحرام فتبتعد عنها جميعا إلى أن تنتهي من عمرتك وتتحلل منها. يقول هنا أنه كبير في السن، تواصل معنا عبر الرسائل النصية القصيرة، عبر الرسائل النصية القصيرة. طيب عندنا مكالمة لأخت أسماء من الأردن، تفضل يا أخت أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك يا أختي.
سؤال واحد يعني عن القبر، هسه بنسأل في القبر بس المسلم ولا المسلم والكافر؟
ممكن تعيدين السؤال ترفعين الصوت؟
سؤال من ربك ما دينك؟ سؤال في القبر.
أي نعم أي نعم نعم فهمت.
للمسلم فقط ولا المسلم والكافر؟
طيب عندك سؤال آخر؟
إذا مثلا الإنسان ما اندفن بسرعة، مثلا نحط في الثلاجة أسبوع 10 أيام، بكون انسأل ولا لازم ينحط في القبر؟
طيب
وبالنسبة اللي احنا يعني مثلا زي الهنود وهيك بحرقوا الجثة.
طيب
هذا سؤالهم كيف بكون؟ يعني ما بعرف إذا سؤالي صح أو غلط.
ايه واضح واضح سؤالك إن شاء الله.
يعطيك العافية.
الأخ محمد من الشارجة، تفضل يا أخ محمد.
شيخ
يا مرحبا فيك.
بعد عمرك أنا عندي سؤال بس عن صلاة الشبع والوتر هذه.
طيب
أنا طال عمرك بعد صلاة العشاء أصلي ركعتين السنة الراتبة هاي من بعد الصلاة وأطلع، طال عمرك في الليل قبل ما أنام أنا أصلي الشبع والوتر انتين والوحدة الثالثة وخلاص، يعني هذا يجوز ولا لازم أصلي قبلها بعد ركعتين؟
طيب واضح السؤال. عندك سؤال ثاني؟
طال عمرك. نعم
عندك سؤال ثاني.
إيه نعم. وعمرك زكاة 42500 كم تستوي؟
42500 إن شاء الله. تسمع الجواب يا أخ محمد. الأخت أسماء سألتنا مجموعة من الأسئلة تتعلق بما يكون بعد الموت. السؤال الأول سألت هل السؤال يقع على المسلم والكافر، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ نعم السؤال يقع على المسلم ويقع على الكافر ويقع على المنافق. وفي ذلك الحديث، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هم في جنازة أحد المسلمين ولما يقبر، أي بدأ يجهز له في قبره، فقال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من أكفان الجنة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نزع روحه ثم صعود روحه إلى السماء ثم عوده إلى الأرض مرة أخرى، قال ثم يأتيه ملكان فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الكافر أو المنافق، جاء في رواية أو المنافق، إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزل عليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم حنوط من حنوط النار وكفن من أكفان النار. ثم ذكر حديثا روحه تصعد فلا تصعد إلى السماء وإنما تعود الأرض، ثم يأتيه ملكان فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ها ها لا أدري، المنافق يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن السؤال يقع على المؤمن والسؤال يقع على الكافر. طيب هل لو أنه مكث في الثلاجة مثلا هل سيقع عليه السؤال؟ هل لو أنه أحرق وقع لسؤال؟ نعم سيسأل، ولكن إنما ورد ذلك على سبيل أن غالب من يموت فإنه ماذا؟ فإنه يقبر. وإلا في جاء في الحديث أن رجلا قال لبنيه إذا مت قال فاحرقوني ثم ذروني، ذروا يعني ما بقي من رمادي فذروه يعني وزعوه، قال لئن قدر الله علي ليجمعني، طيب فجمعه الله جل وعلا فسأله في يوم القيامة مع أنه ماذا؟ مع أنه تشتت جسده وتفرق جسده ورماده ومع ذلك أتى الله جل وعلا به. فإذا إذا كانت المسألة مسألة سؤال فنعم الكل سيسأل، لن يسلم من السؤال أحد، ولكن لما كان غالب من يموت فإنه يقبر جاء الحديث بماذا؟ بإخبار المقبور، لأن هذا الذي يقع من غالب الناس. إذن فالسؤال سيقع على الجميع، من قبر منهم ومن لم يقبر منهم. الأخ محمد بارك الله فيه من الشارقة سأل عن أنه يصنع صنيعا يتعلق بالوتر، يصلي بعد العشاء ركعتين، وهذه راتبة العشاء وهي من جملة الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويحافظ عليها، ثم إنه يشفع قبل أن ينام ويوتر قبل أن ينام، هل يلزمه أن يصلي قبل ذلك؟ نقول الأخ محمد بارك الله فيه إن صليت قبل ذلك فلا شك أن هذا هو الأفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يوتر بخمس، يوتر بخمس ويوتر عليه الصلاة والسلام بسبع ويوتر بتسع ويوتر بثلاثة عشر، وغالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر، يعني إن استطعت أن تصلي ثلاثة عشر فلا شك أن هذا أفضل، وهذا هو قيام الليل، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم تستطع ثلاثة عشر فتسع، إن لم تستطع تسع فماذا؟ فسبع، إن لم تستطع سبع فخمس، إن لم تستطع خمس فثلاث، وأقل الوتر ركعة واحدة، وكل ذلك يعد من قيام الليل. فأنت إن صليت خمسا فذلك خير وبركة، وقد أوتر صلى الله عليه وسلم بخمس لم يجز في شيء إلا في آخرها، ولك أن تصلي ركعتين وتسلم وركعتي الشفع التي يقرأ فيها بسبح اسم ربك أعلى وقل يا الكافرون، وتسلم وتوتر بركعة واحدة هي الختام وهي الوتر. إذن إن فعلت وصليت أكثر من ذلك فلا شك أنه أفضل، وكونك توتر قبل أن تنام فذلك من الحزم، فذلك من حزم، وإن استطعت أن تؤخر ذلك وأن تستيقظ قبيل الفجر وتجعل وترك في آخر الليل فهذا أفضل. وسأل أيضا الأخ محمد من الشارقة سأل عن زكاة 42,500. يقول الأخ محمد هناك طريقة سهلة لحساب الزكاة، أن تقسم المبلغ على 40، إذا قسمت المبلغ على 40 فحينئذ يخرج لك مبلغ الزكاة. طيب إذا أردت أن تعرف طريقة الزكاة وطريقة الإخراج إن شاء الله سهل، بالآلة الحاسبة 42,500 تقسمها على 40 فيكون المبلغ بالضبط هو مبلغ الزكاة. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، انتهى وقت البرنامج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لإجابة على أسئلتكم، ألقاكم غدا بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.